الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قالوا نعم بعتني في بيعة. قلنا هنا نعم بعتني في بيعة ثم بين تفسيرا فله أوكسهما. أوري وين هنا ماشي. ترى الصورة المنطبقة بحق هي الصورة التي قال فيها الشافعي في مسألة التقسيط، فله أوكسهما الأقل، لأنك لو نقدا هيكون أقل بخمسين نقدا، بسبعين تقسيطا، أو الربا اللي هو ليش إزاي فقال إذا تقسيط ربا. طبعا على خلاف فقه من العلماء، أنا أتكلم على تصوير المسألة لتفهم هذا الباب. طيب فإذا قالوا نهى بعدين في بيع فيها تعليل، فيها تقييد، فيها تبين، فيها إظهار. طيب إذا عقد أن أبيع الدار والسيارة بمئة ألف هذا باتفاق يصح، وهما عقدان في إيش؟ في عقد. هذه صورة هو عقدان في عقد بعوض واحد، وإن كان هناك مآخذ على هذا، لأنه ممكن يقول فيه نوع غرر واصل غرر الحرمة. وأيضا من باب أولى حل أن نقول بحل عقدين في عقد بعوضين مختلفين، أبيعك سيارتي وداري الأولى بخمسين ألف والثانية بخمسين ألف، هذا ليس فيه ثم شيء. الأول ممكن الذي ينازعك على أن العوض الواحد قد يشكل علينا بأن فيه إيش، في نوع غرر وهو ليس بغرر. مفهوم؟ هذا مش مفهوم؟ أما أقول أبيعك داري وسيارتي بمئة ألف، في شيء يعني هو ممكن يقول إيه، أدخل الضعيف مع القوي حتى يجبر. طبعا عدم العوض الواحد يجعل الإنسان يبقى فيه ما فيه من المنازعة، ممكن ينازعه يقول أنت غررت به، صح الدار ممكن توصل لسبعين ألف لكن السيارة بخمسة ألاف، جعلتها أنت معها بثلاثين ألف، فيبقى مدخل للمنازعة. ومع ذلك باتفاق قالوا هذه معاملة تصح، إنها توافق الأصل، لأنها لا تدخل في الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فله أوكسهما أو الربا. مفهوم؟ جيد. يبقى إذن باتفاق هناك عقدان في عقد وقد قال به العلماء ووافقوا على، يبقى إذن المسألة على العموم، المسألة على إيش؟ على التقييد. المسألة على التقييد. يبقى إذن في التأصيل العام قد بينا الأصول نظر في القاعدة الكلية عنده في مسألة المعاملات أنها الأصل فيها الحل، ثم قاعدة كلية أخرى مستخرجة لا توافق هذا الأصل بأن كل عقدين في عقد، كل عقدين في عقد أو بعدين في بيعة لا يحل على التقييد، مش ليس على الإطلاق. فننظر هنا الأصول لما ينظر في هذه العقود المركبة التي قننها هو تأصيلا في وضعها الصحيح أو في دائرتها الصحيحة، فينظر في هذه المسائل الثلاثة أو الأمور الخمسة اللي تكلمنا عنها في مسألة العقود الإيجار المنتهى بالتمليك أو الشركة المتناقصة اللي بتتقلص إلى النهاية للانفراد بعد ذلك أو للمرابحة للأمر بالشراء. فنقول نبدأ بالأسهل والأيسر، المرابحة والأمر بالشراء، المرابحة والأمر بالشراء. العلماء بعدما اتفقوا على أن هناك من العقود ما اتفق عليه العلماء بالصحة اختلفوا أيضا في مثل هذه العقود. صورة العقد، هذا عقد مستحدث، المرابحة طبعا في القديم يعلمونها، المرابحة هي أن تبيع، احنا عندنا بيع ثلاثة صح، بيع أمانة وبيع مرابحة وإيش تاني ثالث، المساومة، هذه المساومة أنه بيتكلم على السعر، البيع تصفر الشيخ تصفر، البيع إما على الربح وإما على المساواة صح كده، وإما على الأقل الخسارة، اسمه إيش بقى البيع الثالث اسمها إيش، هذه بيع كلها المرابحة وما تحتها بيع أمانة، بيع الأمانة مرابحة شعبة ها نعم، المماكسة مساومة ينفع كده بنا، تعرفون بيع التولية الدولية هذا إيش؟ ما كده ما ينفعش حرام بقى يعني. مفتي الجمهورية مفتي الصومال الجمهورية العربية الصومالية تعرف إيش الفرق بين التولية والمربحة؟ أنت راجل صدرت نفسك فقيها الآن فلا بد تكون مدخل في هذه الأبواب. تفضل. طب بيع المساواة نفس الثمن اسمها ايه؟ عقابا لا أقول لكم المرابحة هو أن يأتي يقول أنا اشتريت هذه السلعة بثمن كذا وأربح عليك فيها كذا. يقول هذه السلعة هذه بأمانه الآن يقول أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000 وأربح عليك 10,000 وهو صادق فيما يقول. هذا أصل المرابحة في الفقه في القديم في الأصيل في العتيق فيما سلف. طيب الصورة المستحدثة الآن في مسألة المرابحة هو أن يشتري السلعة من مكان معلوم فيه السلعة. طيب ويضع عليك الربح عليه منجما مقسطا ليس عاجلا. هذا أصل المرابحة الآن. هو دخل في الوعكتين هو يشتريها نقدا ويبيع عليك منجما مقسطا بزيادة زيادة نظير الأجل زيادة نظير الأجل. هذا أصل المرابحة المستحدثة. والأمر بالشراء هو اسمه الأمر المشاء والمرابحة. يعني الأمر بالشراء يعني الآن المصرف أو الوسيط هو لا يشتري السيارة إلا أن تأمره أنت أن يشتري لك السيارة. وده المأخذ عند بعض العلماء الذي جعل المسألة برمتها لا تصح. ولا يشتري السيارة ولا يدخل في مسألة شراء السيارة التي يمكن أن نقول بها بأن فيها المخاطرة الغنم والغرم اللي هو أصل التجارة أن تدخل في الغنم والغرم أن أنت تشتري السيارة وما يشتريها منك بعد ذلك ويمشي ويتركها لك فيحدث لك بعض الخسارة فأنت ما تريد. فهو يقول لك أنت الآن أنت ما تمتلك أنت ما اشتريت إلا أنه أمرك. فمثلا ما أريد أدخل في تفصيلها سيأتي إن شاء الله ضمن الكلام لكن أنا أريد أن أبين صورة المسألة. يأتي زيد إلى المصر فيقول له أريد سيارة كذا والسيارة حتى في المكان اللي هو يذهب يستقصي كل ما لها وما عليها السيارة من الوكالة كذا بسعر كذا لون كذا الموديل كذا ويعطي هذه التفاصيل. فهذا التفاصيل هذه أمر بالشراء. فالمصرف الإداري في المصرف يقول هذا أمر بالشراء. طيب يخرج لك عقدين عقد أولا هو عقد الوعد ولا يصح أن نقول عقد الموعدة لأن عقد الموعدة باتفاق أنه لا يجوز. فهم عشان يخرجوا منه يسمونه عقد وعد. فرق بين المفاعلة وبين الوعد بين الموعدة وبين الوعد. موعدة أصل صار من الطرفين موعدة مفاعلة من الجانبين. طيب هم يقول لا ده وعد. هو الرجل لما جاء قال اشتري أنا أعدك أن أنا سأشتري وطبعا الحق أن هي في أصل أمرها أن هي موعدة وعدك بأن يشتريها لك وأنت وعدته بأن تشتريها منه هي موعد في الأصل ده الحق. فتذهب فتأمره بأنه يشتري بهذه المواصفات فيقول لك نعم فتمضي العقد عقد الموعد عقد الوعد الوعد اللي هو الوعد ملزم. وهذا كمان في خلاف العلماء. فيشتري السيارة بتيجي بصورة العقد المستحدث الآن وكيف الأصول يبحث فيه. فيشتري لك السيارة ثم تذهب أنت تأخذها. طبعا لها حالتان إما يشتريها وينقلها طيب وهو يشتريها على اسمك لا اسمه. أول ما يشتريها على اسمك ما بتكون باسم البنك أو المصرف. يشتريها على اسمك لكن هي تكون مرهونة المصرف صحيح ولا لا. فبيشتريها عليك على اسمك أولا. طيب ويقول لك اذهب في الحالة الأولى الإداري الذي لا يفقه المسألة يقول لك اذهب فخذها من الوكالة. وهذه لا خلاف في أنها حرام. هذه المعاملة بهذه الطريقة بهذه الصورة لا خلاف في أنها حرام لأنه دخل في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إلا عند المالكية. اصبروا عشان يكون في إنصاف. إلا عند المالكية لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع شيئا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله. طيب فالمالكية قالوا خاص في الطعام غير الطعام لا يدخل فيه الباب. بيع كيفما شئت طالما اشتريت وهو في مكاني وإن لم تنقله يصح بيعه. المالكية يقول بذلك وهذا قول من أضعف ما يكون. وهذا عجب، وهذا حتى خلاف لأهل المدينة. يعني أنت الآن ده عمل أهل المدينة يخالف ما قاله الملكية، لأن ابن عمر لما اشترى الزيت جاءه زيت ثابت، ولما الرجل جاء له اشتراه في نفس موضعه، فالرجل قال أربحك فيه درامين ثلاثة أو كما قال، فقال بعتك إياه، وضرب على كتفه زيت، وقال ما علمت أن السلام نهى عن ذلك، وقال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه. فتراجع ابن عمر وأبطل العقد. عمل أهل المدينة الآن، أمر غريب. فالحق أن المسألة على العموم وليست على الخصوص. الغرض المقصود أقول لنا الجمهوري بإذا هو باع ما ليس عنده فلا يصح، لكن خلينا في الصورة الصحيحة بأنه يشتريها ويمتلكها ويقبضها ثم ينقلها، ثم يأتي بعد ذلك الرجل يشتريها يأخذها منه تقسيطا بهذا الباب. هذه المسألة الأصولي لما ينظر فيها ينظر فيها يقول إيش القاعدة الكلية التي يندرج تحتها هذا العرض المستحدث. هذا عقد مركب، هذا عقد مركب من موعدة أو قول من وعد وإيش وبيع، مفهوم؟ وهو هذا عقد مركب. هو طبعا النزاع كله هل ده عقد مركب حقا ولا لا، هل الوعد ينزل مسيرة العقد ولا ما ينزل مسيرة العقد. اتفقوا على أن الموعدة عقد، واختلفوا في الوعد هل هو عقد أم لا. والذي ندين الله أن الوعد أيضا عقد، لا سيما إن كان ملزما، لأنه لو كان ملزما دخل في الموعد، لو كان ملزما دخل في الموعد، وهو أصلا بيلزمك، ولذلك هو يقول لك لو ما اشتريتش مني السيارة أنا أقاضيك. صحيح ولا لا؟ إذن لا، لا يقول ذلك، في العقد موجود. أنا اللي خليتك تعمل كده، وده أصل التعاقد إنه بيبقى قضيب. عشان لما أنت اصبر بس، مش أنت لما سألت قلت لك تذهب لفلان فلان تقول له أصلا ما تزني بالعقد بالبراءة، ومحمد نفس الأمر، فاستثنوك من القاعدة، لكن أصل التعاقد إيه؟ في بند مكتوب إنه أصلا إنه يقاضيك بهذا، أو إنه هو إذا اشترى السيارة يلزمك لأنه يبيع السيارة، هو اللي يبيع كمان مش أنت. يبيع سيارة والخسارة تتحملها. ما قرأت انت اللزوم؟ ها؟ شوف ما اصلا اخترعوا هم، انا عارف انهم اخترعوا هم مش فاهمين، بس احنا سهلنا لهم المسألة. مش فاهمين بس، لا مش فاهمين، وتعاملوا هم اصلا عندهم جهل مركب في الباب. العقد لو قرأوه كله اصلا كل البنود لوري هذا، انا قارئ العقد، انا قارئ العقد وشايف البنود اللي فيه، فهو اصلا احنا بنقول له لا ما تلزميش بكده، انا بقول لك الغرامه دي تكون عليا نعم من باب رفع الضرر. حتى الملكيه الذين قالوا بان الوعد ملزم قالوا ان جعل المعود له يدخل في في في, في غمار امر لا يستطيعه فاق عليه الضرر. ما كان انفسهم لم يطلقوا قيدوا ان الوعد ده يكون خلاف الجمهور، اما ثلاث يكون ملزما بشرط في ضرر يقع على المعود له، يكون ملزما بهذا، مفهوم؟ فهو الحاصل ان هو بالنسبه لو قلنا لا قال لك الوعد ده فقط من باب وعد فقط، ومش انت هو لو 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 وعد قد طولنا امضى عليه ليه؟ طب ايش تمضي عليه لو مش ملزم؟ طب خلاص مش ملزم، تمضي عليه ليه؟ ما يكفيش شفاهي، ما شوف يبقى ملزم هو الآن، ما يكفيه ان انت تقول بس فقط عشان يغرمك ايه؟ لا مش ضرر. طب هو لو اشتراها اشترى السيارة وخلاص تملكها، انت ما قرأتش هذا البند ان هو يلزمك بعد بيع السيارة او بيع هذا الاشتراء ان انت اصلا لو فيها خسارة انت تتحملها بالضبط. هذا البند وانا تكلمت حتى مع بعض المسؤولين قلت البند ده لابد ينزع، ما صح ليه؟ لانه وسيله الى وسيله الاضرار بالواعد، لانه لما اتيه السياره وايش ايش ايش في هو يريد لا يدخل في غنم وغرم، وصار متمولا انه الان متمول ممولا ما فيش شيء اسمه غنم وغرم هو الان، فايش هيفعل؟ هيرمي السياره، مش هيبيعها، هيرمي السياره ان شاء الله جاءت بفلس، مين اللي عامل مين اللي هيغرم باقي الفلس؟ رجل انتهى الموضوع، مفهوم ولا لا؟ فلذلك اصلا هي المساله هي مساله على هذا. المهم الاصول بينظر في ذلك يقول هذه من العقود المركبه اول شيء، هيقول اذا من القاعده الكليه التي استخلصناها من نهي النسل عن بيعتين في بيعه عن العقود المركبه منهي عنه، هذا من العقود المركبه. لكن لما ننظر نقول حتى القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه هي قواعد غير تامه، غير منطبقة انطباق تام، لابد لها من ايش؟ مستثنيات، لا سيما انها ليست على وفق الاصل. فينظر بقى هل هذا الباب من هذا من المستثنيات ام لا. كثير من المعاصرين من الاقتصاديين اكثر منهم الفقهاء يقولون بانهم من المستثنيات، يمر لانه قد امتلك. احنا نقول حتى يمر، او نشوف الصوره التي يمر بها. وقول الفقهاء المعاصرين لما شوشوا على مثل هذا العقد، وبعد ذلك نستخلص كيف الخروج منه. الذين قالوا بان الصوره تصح لابد انطباق المسائل الفقهيه، احنا عندنا احترازات. الاحتراز الاول الا يبيع المرء ما ليس عنده، ما لم يملك. ده احتراز مهم جدا. يبقى اذا حتى نقول انه باع لم يبع ما ليس عنده، وان المسلم بين عله اخرى، لان الذي باع ما ليس عنده ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. لان لو في الوكاله وقلت لك انا اذهب خذها من الوكاله، الرجل ذهب الحمد لله انقذه الله، اتهدمت الوكاله راسا على عقب، عليها صارت سافله. طيب والسيارات انتهت، من يضمن السيارات؟ من سيضمنها؟ متكلمه انتوا مين؟ فانا بتكلم حاجي، احنا بنتكلم حاجي الان. من يضمن السياره؟ اصبر يلا ما اشوف الاخوه الافاضل. مفيش، لا هي دلوقتي مش المشتري، مش ممكن بحال من الاحوال ده بالاجماع لابد الوكاله تضمن. دوس رابولا هذا الكلام، هذا ايش بالضبط؟ عربي. طب انا اسال الان، هي اتهدمت الوكاله، من الذي يضمن السياره؟ خلاص هو المصرف اشتراها منه كورق وما نقلها، ايش من اللي يضمن؟ مين بقى اللي قال المصرف؟ اللي قال المصرف يقول لي انت وانت، انت اللي قلت وانت قلت، من يوافقهما؟ وانت وانت المصرف هو اللي بيضمن؟ طب اتونا بدليل بذلك. يا لهوي، مين اللي قال مش ممكن؟ انت عم ده انا معك الف مره مش ممكن، ده انا معك الف مره مش ممكن. جابوها منين دي؟ مش عارف، خلينا نشوف وراهم بقى. تعال، من وين اتيت بيها؟ دعك من اشترى، انا عارف انه اشترى. ده انا اقول لك هو اشترى، ومن الذي يضمن؟ شوفها واقعا. ما يضمن، ما تحركت من مكانه، ما يتم القبض، فلا يضمن. وطبعا هي كلها، انا اقول لك شيء عشان اريح حالك، كله بيقول لك ما يهم التامين بيد ارمي، بس انا الكلام دلوقتي مساله علميه، من يضمن في هذا؟ الوكاله تضمن، يبقى سيدخل في انه ربح ما لم ايش؟ ما لم يضمن، دخل في ما. يبقى عندنا احترازات هنا الان. الاحتراز الاول باع ما ليس عنده، الاحتراز الثاني انه ايش؟ ربح ما لم يضمن، صحيح ولا لا؟ فنقول انفي الاحترازات هذه حتى نتمم المساله. اقبض السيارة، قال وكيف القبض؟ قلنا أن تنقلها من مكانها، تذهب الإداري فيأخذها فينقلها، فاجعل لك جراشا، نجعل لك مكانا، أو اجعل الإداري الذي يعمل معك يأخذها وينقلها من مكانها ويعطيها للرجل. يبقى دخلت في المسألتين، الرجل الإداري صاحب في المصرف أخذ السيارة ومشى ضرب في عمود نور. يقول هذا المصرف الإداري ولا سايب الوكالة؟ لا يمكن، خلاص الوكالة انتهى الموضوع، خرج من الباب من الخط الأخضر، انتهى. لا يضمن، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الاحتراز الأول انتفى عشان يصح العقد. الأمر الثاني أن الرجل لا يمضي على عقد البيع إلا أن يتم البيع أولا بين الوكالة، وده طبعا في خطأ إداري بيحدث. الحق أن اللجنة الشرعية تقول بذلك، ما تمضي العقد إلا بعد عقد البيع للمصرف. فالإداريين عشان عندهم جهل بالباب ممكن يخليك تمضي عقد الوعد وعقد البيع قبل أن يحدث شراء السيارة من المصرف، لكن هذا خطأ إداري. خطأ إداري، فبنت الاحتراز الثاني ما تمضي العقد حتى يكون بيعا، ما تمضي حتى يمتلك المصرف السيارة. فقالوا إذا الاحترازات هذه توفرت صار العقد صحيحا، لأنه والصحة في هذا العقد إيش؟ أول شيء أنه يوافق الأصل، وأحل الله بيع حلا وحرم ربا، وهذا على أصول الشافعية. وإن كان فيها ما نقول من عقدين في إيش؟ في عقد، لكن على اصول شفعيه واصول حتى الجمهور يقولون اذا نقول بصحه العقد هذا بشرط بان الوعد لا يكون ملزما، العقد لا يكون ملزما، مفهوم؟ فيقولون اذا صحه العقد بهذا الامر على الظاهر. والذين قالوا بالمنع بعض الحنابلة على مسألة سد الذريعة، لأنهم قالوا هذه ذريعة للقرض الذي جاء للنفع، لأن الأصل ليس المسألة بيع وشراء، الأصل أن الرجل هذا ذاهب للبنك من أجل أن يأخذ مال يقترض المال حتى يشتري السيارة، لكن هو قننها وألبسها ثوبا آخر وهو ثوب البيع والشراء، وفي حقيقة الأمر البنك يده ليس فيها ظلم غير محال، هو غانم ما في إلا أن يمتلكها ويجعلها في مكانه. ولكن نحن نقول حتى لا نضيق على الناس ولا نحجر واسعا، يأتي الرسول يقول خلينا على الظاهر، لأن الأصل في المعاملات ظاهر المعاملات الحلم، اشترى ولما اشترى امتلك ولما امتلك باع فقالوا بالحلم، وده قوام المصارف نسميها مسألة الأمر بالشراء والمرابحة. فنقول حتى يعني حتى ننفي الاحترازات لا أو نقول بصحة هذا العقد، يقول لك الأصولي هذا وإن كان القاعدة الكلية بناه من عقدين في عقد، لكنه مستثنى، لأن هذه عقود يعني متلازمة متلاحقة وفيها بعض الاحترازات، إذا انتفت انتفى حكم التحريم ووافق الأصل في الحل. من ذلك أيضا الإيجارة المنتهية بالتمليك، الأصل في الإيجارة المنتهية بالتمليك صورة ذلك هو أن يأتي لك بسيارة، يعني كما قلنا أصلها هو أنك تريد التمويل، مصرف يريد التمويل لك منك تشتري بناية، تشتري أرض، تشتري سيارة، طيب وما يريد أن يخسر، يخشى على نفسه من الضياع، من المال أن يضيع، فإيش بيفعل معك؟ بيقول لك لا أنا اللي هشتري السيارة هذه وتكون باسم ليه مش ليك، عشان يضمنها، لأنك لو تقاعست ما أعطيت هو يضمن المال، يريد يضمن. كما قلت لك فلسفة البنوك سواء إسلامية أو غير إسلامية، الفلسفة الأصيلة لها ألا يكون غارما حمل الحوالات في الغرب قدر ما يستطيع. ونحن نقول أنت أصالة شرعا لابد تحترز، أنت عندك ضوابط شرعية لتحترز من الخسارة، لكن ليس بفلسفة البنوك الربوية. فالغرض المقصود يقول لك لا أنا أضمن الآن السيارة معي باسمي وأنا أؤجرك إياها، ثم يأتي يمضي عقد معك اسمه عقد إيجار، يقول أنت تؤجرها يبقى تمتلك منافعها، تؤجرها ب10,000 في كل شهر، فأجرها لك بعقد معلوم بينك وبينه. ثم في هذا العقد في نهايته بند من بنود هذا العقد يقول فإذا انتهت على سنوات ثلاث، فإذا انتهت السنوات الثلاث أنا أهب لك هذه السيارة، فجعل عقدا بعد عقد الإجارة، عقد يسمى عقد الهبة أو يجعل لك بعد عقد الإجارة عقد بيع، ولكن بيع بأجر رمزي، يقول لك أنا الآن في ثلاث سنوات وأجي لك السيارة ب10,000 كل شهر، السيارة هذه ب500,000 فيجعل لك الإجارة ب10,000 كل شهر، وفي آخر شهر بند في العقد أنه يبيع لك هذه السيارة ب20 درهم باجر رمز ب100 درهم. إذن هو الآن سيملكك السيارة، سيملك السيارة بعقد بيع، وهذا العقد البيع سوري صحيح ولا لا؟ ب100 درهم سيارة مثل هذه تباع ب100 درهم، يبقى هو استوفى ما يريد من إيش؟ من الإيجار. هذا عقد البيع الذي أو عقد الإيجار الذي ينتهي بإيش؟ بالتمليك. والحق كما قلت حتى يعني الناس الأجانب يسمونه عقد تحايل للتمليك، يسمونه هكذا بالمسمى الصحيح، حتى لما نقول يا تسمع أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، يقولون هذا عقد تحايل على البيع، ما هو المقصود الأسمى هو إيش؟ البيع. طيب فلسفة هذا العقد هو من العقود المركبة أيضا، هل يدخل في التحريم؟ قلنا لا، الأصل في المعاملات وفي العقود ولو كانت مركبة أنها على الحل، والأدلة التي جاءت في العقود المركبة على التحريم أنها على التخصيص ليست على التعميم. لكن عندما ننظر إلى فلسفة مثل هذا العقد اللي هو الإجارة الذي ينتهي بالتمليك وأنه تحايل على البيع، ترى هنا الآن مسألة العقدين في عقد، هو أراد ألا يدخل فيه مسألة الغن والغنم، أراد أن يكون غنما، إذا دخل في الفلسفة الربوية المعلومة. طيب هذا هنتكلم الآن بأصول الحنابلة وأصول المالكية. والأمر الثاني أنه الآن الإجارة التي انتهت بالتمليك أو انتهت بالهبة، فعلى أصول المالكية الإجارة التي تنتهي بالهبة هذا عقد لا يصح، لأنها عقود من العقود الإيش؟ المتنافر. عقد الهبة هو عقد تمليك لإيه؟ يعني إن لم يكن عقد إرفاق، ها إن لم يكن عقد إرفاق عقد تمليك بلا عوض، وعقد بيع عقد تمليك. لكن بعض المكان يقول لا، ما هو الهبة فرع عن البيع، لأن في هبة مسابة عليه،
الهبة المتابعة عليها دي فرع عن البيع.
يبقى أصل الهبة عقد موافق لعقد البيع فيصح بانتهاء التمليك لا احتراز في ذلك إلا إذا شرط شرطا فوق هذه الهبة. وآخرون يقولون بأنه عقد البيع وعقد الإجارة هما عقدان فرع عن أصل فيصح إذا انتهى بالتمليك. الحق في أصول الشافعية هذا العقد يمر ويصح، وعند الأحناف العقد يمر، عند الحنابلة وعند المالكية أصول الحنابلة المالكية لا يصح هذا العقد لأنه فيه ما فيه من إيش؟ من الغرض، فيه ما فيه من الغرض. فلذلك الذين منعوا منعوا بأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد أن فيها ما فيها من الغرر الذي ينال البائع أو ينال المشتري له أو كسهما أو الربا، فيقولون إذن العقد عقد الإجارة المنتهي بتمليك عقد لا يصح. أنا أدين الله بهذا بأنه عقد لا يصح، من كان على أصول الجمهور يرون أنه عقد يصح لأنه في النهاية الإجارة نوع بيع، وهنا تملك بالبيع. نحن نقول الآن هو أصالة لما تملك المنفعة، ما تملك العين، صحيح ولا لا؟ فلذلك الأصول يقول، نحن نقول لو قلنا بالاحتراز والقواعد الكلية هذا عقدان في عقد، وعقدان في عقد لا يصح بحال من الأحوال لأنه يعتري الغرر، يعتريه ما يعتري من النزاع، وسيحدث ما يحدث منهم بينهم بالفساد. هو يريد أن يقول بأن الرجل هنا الآن يضمن البنك باستيفاء المال منه حتى لا يقع في الغرم بأنه مؤجر، لأنه مش هستطيع. هو يقول لك نعم بعد الانتهاء ستأخذ أنت السيارة، هو الحق أنه في بادي الأمر باعها لك، صحيح؟ ففي الخفاء منعك حقا وأنت متملك، هو أنت تتملك التصرف في السيارة بالضبط كأن يبيعك ويرهن السيارة للبنك، منعك حق التصرف الآن. هذا من باب الشرط الذي ينافي العقد، مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع أن إيش؟ أن تتملك. أنت فاهم يا باشمهندس؟ أنت مش بتحاول تفهم، أنت عمال تبص على الأسطوانات في آيات هنا شغلك، ما عارف بصرك لما يرمى يمينا يبقى أنت مش فاهم حاجة، طالما انشغلت يمينا وأنت مش فاهم حاجة، صح ولا لا؟ مش فاهم أي شيء. لما ينظر العلماء في مسألة العقد هذا هم ماذا يقولون؟ يقولون بأن مسألة هذا العقد فيه شرط ينافي العقد، مقتضى العقد، مقتضى العقد إذا تم التعاقد بينك بين زيد وبين عمرو، فإذا التعاقد تم فأنت قد امتلكت بهذا العقد، أنت امتلكت السلعة وهو امتلك الثمن، مفهوم؟ فلما تأتي تقول لي بعد ما امتلكت أنا من البيع السلعة تقول لا تتصرف بها لا بهبة ولا بيع ولا تتصرف بها حتى بإجارة، فأنت الآن منعتني حقي اللي هو مقتضى العقد، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن هذا كأنه شرط ينافي مقتضى العقد. طيب ومع ذلك الحنابلة يجيزون مثل هذه المعاملات، وهذا عجب منهم، هذا مخالف لأصولهم، لأنه هذا شرط ينافي مقتضى العقد. فإذا الإجارة المنتهية بالتمليك فيها احترازات، وألا وهي أولا فيها ما فيها من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فيها ما فيها من أنه كما قلنا في الأصل هو تحايل على البيع، فلما تحايل على البيع أوقف مقتضى العقد، لأن أصل مقتضى العقد أن تتملك بإيش؟ بأصل العقد. إذا تعاقدت وتفرقتما قد انتقلت الملكية الآن، فأن تحجر علي الملكية فأنت بهذا جئت على مقتضى العقد فإيش؟ فحذفته. يبقى كأنه شرط متعارف عليه، متواطأ، لمواطأة الآن، هي مواطأة غير معلنة وهي معروفة بين الطرفين، مواطأة على انتفاء مقتضى العقد ألا هو حرية التصرف فيما يتملك. هو الحق أنه باع هذه السيارة بالتقسيط وسمى البيع سماه إيش؟ إيجار. وفي النهاية عشان يريحك قال لك خلاص وقفت فيها أو بعتها لك بعشر دراهم، هو في الأصل وباعها لك من أول العقد باعها لك، هو من أول العقد قد باعها لك، مفهوم الغير مفهوم؟
كيف السلام؟ وين هذا؟ ما تعاقد معك بإيجار تستفيد واستفيد وتعطيني، فاهم كيف؟ تدخل في المسابقة ماشي عليه.
أنا عارف بس أنا أتكلم على صورة العقد الآن. دعك من المخارج المؤسسات، دعك من المخارج المؤسسات، بيقول لك أنا أجراك سنوات ثلاثة دعك بقى مؤسسة ولا بنك ولا مصرف، احنا نتكلم على صورة العقد، مش نتكلم على مين اللي بيفعل ذلك، واحنا بننشغل بمين، وانت منشغل يا سعاد ولا هنا ولا هند، ما تبقى سعاد ولا هند ولا حتى سحلول، خلينا في الأهم. الأهم هو صورة العقد، احنا نتكلم الأهم صورة العقد، دعك انت بتدافع عن مين، واحنا نتكلم على أحد، دعك من هذا. مين اللي بيملك الأصل؟ ما يملك هو في الأصل بقى، هو أصلا دي مقطع على البيع، هو يريد يبيعها لك.
كلهم بيختاروا،
ما هو بعقد الإيجار يملكها يا حبيبي عشان يضمن. انت انا بفهم، وانت هتخترع ده، المخترع العقد نفسه هو اللي قال ذلك، المخترع والإنجليزي المخترع هو اللي قال ذلك، ان هو يريد اصلا يبيع لكن ما يريد ان يخسر، فبيعملها ايش؟ عملها على صورة اخرى متحايلة. هذه المسألة، هذه المسألة مسألة هي قالوا هذا هو البديل الشرعي للقرض الذي جار النفع. فهمت حبيبي؟ هذه المسألة، القرض الذي جار النفع، هو يقول لك لا انا جعلها مبايعة، أبيع له بالتقسيط، كأن أنا أعطيته قرض السيارة، السيارة 100,000، أعطيته 100,000 وعلى سنوات ثلاثة أخذتها 140، هذا ربا. فقال لك أنا هخرج منها، هدخله حريرة بينها، فقال له لا تعال اشتري السيارة 100,000، أنا اشتري السيارة وأشتري السيارة هذه بال100,000 أخذها منك على ثلاث سنوات ب140. طيب، فقلنا على ظاهر العقود عشان نمشيها أنه يمتلك وينقل ويحوز وتأتي أنت تشتري، فهمت؟ هذا الذي قلناه على أساس أن الاحتراز ينتفي، هذا بالنسبة لأصل البيع، بيع المرابحة. لكن هنا لما تقول بقى إجارة، لأن دخلت بقى عملت تحايلت على عقد بيع بعقد إيه، والأصل الأصيل لأنني ما أريد إلا البيع. الذين يجوزون ذلك، أسكت شيخ، أنتم مش فاهم حاجة، تسكت. الذين يجوزون ذلك يقولون بأن هذا الأصل في الحيل الشرعية. يعني هذه مسألة لو أردنا أن نشرحها فقهيا لازم نتكلم عن أقسام الحيل، الحيلة المجازة، الحيل المجازة أو الحيل التي قد أقرها الشرع والحيل التي حرمها الشرع. فهو يقول الآن أنا حقا أريد أبيع له، أنا الأصل، أصل النية عندي أن أريد أن أبيع له وأريد أن أستوفي حقي وهذا المال، لكني أخشى لما أبيع له بالتقسيط كما يفعل. يعني إحنا عندنا في مصر ناس أفاضل جدا أذكياء في السرقة، يأتي يعمل معك صفقة بيع التقسيط ومشكلة، بس يقول لك العقد وشريعة المتعاقدين، نتكلم بالدين والآيات، ويعطيك إيش المقدم، تقول له 500، يقول لك لا لتضمن حق 1,000، بيغري عينيك. فأعطالك الراجل ده خلاص، وأول شهر، أول شهر قبلها قبلها بثلاث أيام يعطيك القسط الأول، الشهر الثاني يعطيك القسط قبلها بيومين، بيقلل يقلل، القسط الثالث في نفس الموعد، الرابع والخامس الراجل خرجت له شهادة وفاة، انتهى الموضوع. هم يعلمون ان كثير من الناس الذمم خربانه في هذا الباب، فيريد يحترق، يقول طب انا اشتريها، ده هو ده الان هو بيعمل ايش، ده هو الان بيفعل ما لا يفعله المصرف الاسلامي او المصرف الاخر في مساله الاحتراز من المرابحه، لان ايضا فيها نوع مخاطره. لذلك العلماء جمهور المعاصرين لما جوزوا المرابحه في المصارف الاسلاميه، ليش؟ لان فيها نوع مخاطره، لان اللي بيشتري ممكن يعمل ايه، ده اللي حصل كده، اشتراها ورماها ومش وما سددش وما تعرف ايش فيها وهرب، بيحدث ولا ما يحدث، اذا فيها نوع مخاطره. فالتالي بيقول لا ده انا هحترز احتراز، انت كل ما تريد احتراز كل ما بتقلل من ايش، من مساله الفائده الشرعيه الصحيحه، حاطط الثوب الشرعي الصحيح. فقال انا احترز اكثر من هذا الاحتراز باننا ما ملكوش بحال من الاحوال. يعني هو المصارف بتعمل ايه عشان تحترز، تقول لك مرهونه ليه عشان ما تبيعش، وده طبعا على جو قول الجمهور ما صح، لان هذا ينافي مقتضى العقد. انا اشتريت يبقى امتلكت، ليه حريه التصرف؟ ليه ما تحجل علي حريه التصرف؟ لما عند التخريج على الحنابله قالوا يا صح، قالوا هذا شرط باطل فاسد، ان هو يقول له مرهون عندي ويحجل عليه الانتفاع بمقتضى العقد، قال هذا شرط باطل لكن العقد يصح. احنا نخش في الحمد لله والسلام، ابدا بالحمد ونصليها افضل ولا صح نبدا فيها بدل ما صح هيموت. انا امرارها مرور الكرام. اذا هذه الاحتراز فيها كما قلت لك ان هو تحايل على البيع، اذا انتفى مقتضى العقد هو حريه التصرف فيها المتمالك. المشاركه المتناقصه بسرعه، المشاركه المتناقصه، هي المشاركه المتناقصه، ياتي المؤسسه او تاتي المؤسسه فتاتي برجل، فهي تريد الان تمول قرض جار نافع، يقول لك لا ربا، نريد بديل. ايه المديل؟ البديل التمويل. كيف يكون التمويل؟ قال التمويل يكون بانك تعطي المال وتاخذ منه وهو يشاركك في المال، فتبقى شركه كامله لشراء بناء، لشراء اراضي زراعيه، لشراء سيارات قطارات، فتشترك معه. يبقى عندك شريك اول وشريك ثاني، شريك الف المؤسسه والشريك الثاني باء هذا العميل اللي هو كان المفروض اصلا هيبقى يستفيد بالقرض اللي هو التمويل، التمويل لمشاريعه الكبيره، عنده مشروع بمليارات فما استطاع ان يدخل به، فبيدخل معه طرف اخر اللي هو المصارف، فيقول انا ادخل معك شريك، هو بيدخل معه شريك، وبعدين يستفيد الاول والثاني بان هو يؤجر ما امتلك من قطار او من بنايه او من اراضي يؤجرها على اخر، فيستفيدان بالايه؟ بالريع، بالريع، ويتقاسمونه على حسب الاسهم. طيب على اتفاق المشاركه، شركه المساهمه وشركه المشاركه، على اتفاق بينهما في نفس العقد بان هو سيبيع له كلما ازداد الاجر، كلما يبيع له ايه؟ حصه بحصه، انه كلما يدخل له الاجر سيمتلك، وكلما يمتلك هنا كانه شرط في العقد اهو ان الطرف الاول يقلص ايه؟ امتلاكه. انا ليا كام؟ كم سهم؟ 50 سهما ابيع لك 10 اسهم في كل شهر، في كل شهرين، في كل ثلاثه على مقدرتك، ابيع لك الاسهم حتى انتهي الى سهم، حتى انتهي الى صفر من الاسهم. وكلما قل او قلت عدد الاسهم يكون الاجاره تقسم على ايش؟ المؤشر يعلو للشاري ويقل عند هذا التناقص او الان، فيقول هذه الى ان ينتهي بان تتملك انت كليته. والاصل الاصيل هذا العقد النيه فيه اصاله، النيه فيه اصاله هو ايه؟ عدم تملك، عدم المشاركه. هو يريد ان يمول لكن يضمن ماله الذي مول به، طيب، ويضمن الربح ايضا، ولا يضمنه الا ان يكون شريكا، يكتب في العقد انه شريك عشان يضمن ماله لا يضيع. طيب وبالتدريج بياخذ الاجر حتى تشتري انت، ولما تشتري هو لما شاركك في سهم، هو السهم ده شاركك فيه كان اشتراه ب50، لما هيبيعه عليك بكم؟ ب70 ب80، يبقى كانه تمويل وزياده موجوده، مفهوم؟ فهذا ايضا عقد هو الان عقد مركب، كثير من المعاصرين الاقتصادي يقولون بصحته، وايضا انا ادين الله بعدم صحه هذا العقد فيما فيه من التحايل. هذا بالنسبه للنوازل وكيف الرسول ينظر فيها بالقواعد الكليه التي يركب فيها او يستخلص منها الحرمه او الحي الفقيه بسبب هذه القاعده الكليه التي يقول له كل عقدين في عقد باطل، قاعده كليه. وبعد ذلك يبحث هو عن المستثنيات، ياتي بقى الفقيه لياتي بالجزئيات في الحر في الوجوب او الحرمه او الكراهه. من ذلك ايضا استعمال الادويه التي تركب من الكحول، وايضا من ذلك كما قلنا مساله الجيلاتين الخنزيري، هذه مسائل يدرب عليها ان شاء الله ناخذها في ثنايا شرح كلام الشيخ. نبدا بكلام الشيخ حتى لا نضيع الوقت، يعني نبدا بالبدايه، والبدايه كما قلنا ان الامام الشافعي قد وضع الكتاب على الاصول الاربعه المتفق عليها في اصول الفقه، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ومعه جماع العلم ان شاء الله ناتي به. امين. طيب هو الان البسمله ما بدا بها، بدا بها بالحمد لله، وانا ابو الربيع بن سليمان المرادي هو الذي نشر هذا الكتاب، طبعا هو رجل من الثقات، وهو الذي لازم الشافعي، وكان السبب في انتشار كتب الامام الشافعي فعليه رضوان وشبيب الرحمه من الرحمن سبحانه وجل في علاه. الامام الشافعي لا يفوته براعه الاستهلال، كان اماما في اللغه وحجه، كان اماما في الاصول وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير، فبراعه الاستهلال هنا انه ابتدأ بحمد الله جل في علاه ائتساء بكتاب ربنا جل في علاه، الحمد لله رب العالمين.
وابتدأ بالحمدلله هنا كأنه قال أراد أن يثني على الله ما هو أهل له، لأنه بفقه دقيق وراقي بأنه ابتدأ بالحمدلله لا بالشكر، لأنه سنى بالشكر وابتدأ بالحمدلله لأنها أعلى من الشكر، لأن أصل الحمد على هي أعم من الشكر، لأن الحمد على صفات الجلال ونعوت الجمال والبهاء والعظمة لا على المقابل من الإحسان. فلذلك ويقول الحمد لله، يعني أنا أحمد ربي لا في علا على أنه إله، كأنه يقول وأحمدك على أنك جعلتني أفردك بالعبادة، وأحمدك على أنك المستحق بإفراد العبادة، وأحمدك على كمالك وجمالك وبهائك وعظمتك وعلى ربوبيتك. فهنا لصفات الكمال ابتدأ بالحمد لله، فقال الحمد لله الذي الحمد لله، فحمد الله على إلهيته سبحانه جل في علاه. وطبعا هذه فيها ما فيها من القوة والبراعة، لأنك تحمد الله جل في علاه على أنه واحد أحد سبحانه جل في علاه، وقد بيّن الله جل في علاه أن هذه من أجل النعم أنه واحد، من أجل النعم عليك أنك ما تفرقت أوزاعا في عبادتك لله، من ترضي؟ ترضي الثالث أو الخامس أو الرابع أو الأول، أم ترضي واحدا فقط؟ قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ الحمد لله. إذن شفعي استخلش بالفقه الراقي هنا في أنه قال الحمد لله، يعني الحمد لله على أنه الواحد الأحد، الحمد لله على إفراده بالعبادة سبحانه جل وعلا. وإلا لو كان المرء قد تفرق في عبادته للأول والثاني والثالث الأقانيم الثلاثة على ما يزعمون، ما يمكن أن يرضي واحد من الثلاثة، فهو يحمد الله على إفراد الله بالعبادة وصدر الباب. تقديم الأهم على المهم واجب، لأن الإلهية هي الأصل، لأن الله جعل ما خلق الخلق إلا الإلهية، ولأن الإلهية هي المقصود الأسمى، وكل ما يأتي بعدها من لوازم الإلهية. قال الحمد لله ثم أتى بنعوت الجلال والكمال، لوازم الربوبية الحمد لله الذي خلق، يبقى الحمد لله على قدرة الله على الخلق، الحمد لله على عظيم خلق الله جل في علاه، الحمد لله الذي أظهر لنا الآلاء والآيات والنعائم التي بها تدل دلالة واضحة جدا على ربوبية الله جل وعلا وعلى وجود الله جل في علاه وعلى إلهية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد هو الثناء الحسن والتمجيد لله جل في علاه على صفات الكمال ونعوت الجلال، والحمد هذا من العموم بهذا أنه تحمد الله جل في علاه على النعماء وتحمد الله جل في علاه على صفات الجلال والكمال. والحمد يكون ثناء حسنا باللسان وبالقلب، إقرار بالقلب واعتقاد، لأن هذا هو أصل الإيمان، ويكون باللسان تحمد الله جل في علاه، وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا الحمد من التحديث بنعمة الله جل في علاه والشكر كذلك. يبقى إذن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون على العطاء ويكون أيضا على صفات الكمال والجلال والعظمة. ولذلك الشافعي ابتدأ بالحمدلة كما قلنا اتساء بكتاب الله جل في علاه، وهذه براعة استهلال، وهي فيها ما فيها من ذكر الله جل في علاه، الإنسان قال كل أمر لم يبدأ كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، وفي رواية فهو أجزم، وإن كان الحديث أسانيده ضعيفة لكنها تتعاضد كما حسنها النووي غير النووي. فقال الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال الله بجلال وجهه الكريم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الجعل هنا بمعنى الخلق، وقد احتج به المعتزلة عندما نظروا الإمام أحمد على أن القرآن مخلوق، لأن الله جعل قال إنا جعلناه قرآنا عربي، قال كأنه يجر الإمام أحمد من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، إنه يقول قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور معناها إيش؟ وخلق الظلمات والنور، صحيح ولا لا؟ إذا قال إن جعلناه قرآن عربية يعني إن خلقناه قرآن عربية، فالإمام أحمد خرج منه بمخرج عظيم لطيف يبين لنا بالتفسير عند العلماء أنه قال طب قال الله لنا في علاه فجعلهم كعصف مأكول، أخلقهم أم هم على أصل الخلق؟ ها؟ جعلهم هنا يعني معناها إيش؟ صيرهم حولهم. يبقى لما يقول الله جل وعلا إن جعلناه قرآن عربي يعني صيرناه إيش؟ قرآن عربي، صيرناه قرآن عربي. طبعا تمسك به من احنا رايحين مع أهل البدع في كل مكان، المعتزلة قالوا ذلك، فالذين شابهوهم لكن قالوا أن القرآن هو كلام الله قالوا هنا دلالة واضحة أنه إن كان بالعبرية صار إيه؟ توراة، وإن كان بالسريانية صار إنجيلة، وإن كان بالعربية صار القرآن، أنه سيره عربيا. فمين وتعرفون من الذين قالوا بذلك؟ هذا كلام خبط عشواء، المعتزل أفضل منهم قولا، لكن هو كلام الله جل في علاه تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذه من قدرة الله جل وعلا عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم وهذا رد أيضا على النووي الذين يقولون للكون رب للظلمة ورب للنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كأنه يقول الإمام الشافعي بيلزمهم الحجة بما ألزمهم الله جل في علاه. أولا هذه كما قلنا براعة استهلال، وفيها ما فيها من البلاغة العظيمة. إيش هي البلاغة؟
يسمى عند البلاغين
وفق اقتباس
المهندس كيمياء وين بالضبط؟ هرب وين؟ انت جالس عشان انا عندي سد منيع جالس امامي، فانت استطعت انك تتوارى خلفه حتى لا اراك. نعم، هذه مساله اقتباس، اقتباس اقتباس، لان هذه ايه من الايات الايه التي اعتدى بها، هذا اقتباس، وهذه مراعاه كما قلنا الامام الشافعي لانه كان حجه في اللغه، وهنا يلزمه كانه الالزام ما دام الله خلق، ما دام الله جعل الظلمات والنور، لا ليس لك ان تعدل عن ربك جل في علاه، لابد ان تفرده بالعباده سبحانه جل في علاه، لانه المستحق لذلك، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي اعطى، هو الذي منع، كما قلنا في بعض الاستبيانات، اني والجن والانس في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق واشهر سواي، خير اليهم نازل والشروم الي صاعد، وانا اكلأهم على فروشهم، يعني من اللوازم، اذا علمت انه اقررت بان الله جعله الذي خلق والذي اعطى والذي منع والذي احيا والذي امات، فلا بد ان تفرده بالعبادة. ثم سنى وقال هنا الان كانه قرن الحمد بالشكر هنا الان فضل. الله أكبر، الله، هذا من دقيق الفقه، أنه ثنى بعد الحمد والشكر كأنه يرشدك إلى العلاقة بين الحمد والشكر، أنه بينهما عموم وخصوص، وهما يتلازمان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا قلنا بأن الحمد باللسان وبالقلب، فالشكر أعم منه في هذا الباب من ناحية الآلة، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، وكما قال الشاعر أفادتكم من أعمال مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، فإذا هي ثلاثة، الجوارح والقلب واللسان، لذلك الشكر أعم من هذا الباب إذا اجتمع، وهو أيضا أخص لأنه على النعماء على الإحسان فيكون شكرا، أما الحمد فهو أعم لأنه يكون على النعماء ويكون قبل ذلك على صفات الكمال والنعود الجلال. وهنا الإمام الشافعي كأنه بين قال يرحمك الله، لابد اعلم رحمك الله بأن الشكر والحمد لهما علاقة، بينهما تلازم، بأن بينهما عموم مخصوص الحمد والشكر، وقال والشكر خاصة يكون على النعماء يكون على الإحسان، فلذلك يقول لا يؤدى شكر نعمتي نعمة من نعمتي إلا بنعمة منه، وهذا أيضا فيها إقرار بأن الشكر نعمة من نعمة الله جل وعلا له الحمد فيها، وقد ورد عن من في الإسرائيلات التي لا تكذب ولا تصدق بأن داود قال ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك، فقيل وأوحي إليه الآن شكرتني لأنك علمت أنك ما تشكر إلا بي، أنا قد أحدثت لك النعمة ثم ثبتها لك بالشكر الذي أنعمت عليك به، قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا شكر للنعمة ثبات لها وأيضا استزادة، كما قال علماؤنا تعرف علامة ثبات النعمة أو زوال النعمة منك بلسانك وقلبك والجوارح، فقال كيف أعرف ذلك؟ قلنا تعرف بلسانك أنك تحدث هذه النعمة بأن الله جعل الذي رزقك فتشكر الله وتحدث بنعمة الله بلسانك، فتقول قد حمدت الله لله في علاه، والإقرار بقلبك حتى ولو جاءك السبب، الإقرار بقلبك أنها من الله محض فضل من الله جل في علاه، ثم بعد ذلك تعلم يقينا أنك ما حمدت بلسانك وما أقررت بقلبك وما شكرت بجوارحك إلا من الله، فتثبت النعمة وتأتيك الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك قال الإمام قال فإن شكر النعمة لا يكون إلا بنعمة أخرى من ربنا جل وعلا، لذلك قال داود كيف أشكرك والشكر نعمة منك، فقال الآن شكرتني، قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن شكرت ربك جل في علاه بالقلب وباللسان وبالجوارح وأقررت بعقيدة ثابتة بأن الشكر أيضا كان من الله جل في علاه ثبتت النعمة وزادت النعائم بعد ذلك. نعم، نعم، هنا الإمام الشافعي يؤصل لأهل السنة والجماعة عقيدة عظيمة جدا، وهو يقول لا يبلغ الواصفون كنها عظمة الله جل في علاه الذي هو كما هو وصف نفسه، كأنه يقول عليك من اليأس، أنت خلص قصة الجزئين، عليك من اليأس بأن تصف صفات الله جل في علاه أو تعرف كن صفات الله جل في علاه، لأنه ما تكلم على أنه على 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 نفي الوصف، لأنه ممكن أن تكون فيها بعض التلبيس، يعني كأنه ينهى أن تصف الله جل في علاه لأنك لم تصل إلى أن تبلغ أن تصف الله جل في علاه، وهذا ليس صحيح، هو يقيده هنا يقول كن وصف
عظمة الله جل وعلا، يعني كيفية الصفة لا تستطيع أن تصل إليها بحال من الأحوال، لكنك تثبت الصفة لله جل وعلا أنه أثبت الصفة لله جل وعلا، وأثبت أن الله خالق، وأثبت أن الله جل منعم سبحانه جل وعلا، ولذلك يبين بإثبات كرم وجه الله جل وعلا، ما يثبت الوجه فقط، ده أثبت الوجه وأثبت صفة للوجه. لكن هنا هو الإمام الشافعي ينفي أن تصل إلى كيفية الصفة، لأن كيفية الصفة لا يصل إليها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتفكروا في الله، يعني في ذات الله، في وصف الله جل وعلا، يعني في كيفية وصف الله جل وعلا، وتفكروا في معاني الله، في آلاء الله، في الله، وتفكروا في خلق الله جل في علاه. دائما نحن نقول بما أرساه إمامه والإمام مالك في صفات الله جل في علاه، نؤمن بها على ما جاءت على وجهها، ونكل التكييف لله جل في علاه. غاب عنا وما غاب عنا، علينا أن نقول أمنا بالله بما جاء عنا، وعلى مراد الله أمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله. قال الإمام مالك: الاستواء في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا الأصل أصيب بكل الصفات. فهنا الإمام الشافعي يثبت الصفة لله جل وعلا، لكن ينفي عنك ويؤسك أن تذهب بعيدا إلى أن تعرف كنه هذه الصفة، لأنها قد غابت عنك، وعظمة الله لا يقدرها إلا الله.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.